احنا كنا بنتكلم عن علم المسيح انه علم شامل كامل وتام وانه علم بكل شيء وانه علم ايضا عبر الزمان وعبر المكان، فهو علم بالماضي القريب وعلم بالماضي البعيد، علم بالحاضر القريب وعلم بالحاضر البعيد، علم بالمستقبل القريب وعلم بالمستقبل البعيد، يعني عبر كل الزمان. وده غير علم الإنسان، الإنسان قد يعلم، وهذا العلم بالنسبة للإنسان بيبقى علم مفاضل عليه، مثلا نبي أو شيء من هذا القبيل أو كده، بيبقى نوع من أنواع العلم، لكن هذا العلم ليس من ذاته، إنما علم مفاضل عليه من قبل الله الذي اتخذه نبيا. إنما المسيح علمه ليس علما مفاضا عليه، إنما هو علم منه وفيه، وعلم كامل شامل، لأن كل الأنبياء اللي شفناه يعلم ببعض أشياء ويجهل أمور أخرى، بل الذي يعلمه قليل جدا ولا يقاس بشيء إلى ما لا يعلمه. يعني كان قاليش عن نبي حاجات مبهرة نسبت إليه، إن هو كان يخبر ملك إسرائيل بالخطط التي كان يضعها ملك أرام وهو في مخلع فراشه، لكن في مواقف تانية كان إليشع جاهلا بها، حتى أنه في حادثة المرأة الشنامية قال أن الرب لم يكشف عني، روح يا جحزي وشوف إيه الموضوع بتاعها، لأن الرب لم يكشف عني. ففي أمور كثيرة يجهلها، إن النبي ده مجرد إنسان زينا، كل ما هنالك إنه في لحظات معينة لما يكون الله يريد إنه يتخذه يريد أن يتخذه واسطة لتبليغ رسالة معينة، ففي هذه الحالة بيديله علم ويكشف عن أذنيه، سواء كان برؤية أو بحلم أو يشوف شخص ملاك أو ما إلى كلام كائن روحاني يديله المعرفة، إنما ليست المعرفة من ذاته. يقول لك كشف، يعني قال الرب وظهر له شخص، عادة بيبقى ملاك أو شيء من هذا القبيل بيبلغ هذا النبي رسالة، فعن طريق الأحلام أو رؤى في النصوص برضه تشير إلى أن الله كان فيكم نبيا، فعن طريق الرؤى والأحلام. وعشان كده يعني ربنا لما حب يعني يبين قيمة موسى بالنسبة لغيره من الأنبياء قال: أما موسى فإني أتكلم معه فما لفهم، وعشان كده سمي موسى بالكليم. لكن برضو اللحظات اللي كان يتكلم فيها ربنا مع موسى طبعا مش استمرار، لما يكون عاوز يخليه يعني يبلغ رسالة، زي مثلا ما ظهره في العليقة وما إلى ذلك، أو على جبل حريب أو إلى آخره. فكان يعني أي نبي من الأنبياء آخرين كان يقول لك عن طريق الرؤى والأحلام، وبعدين يشوف شخص، فهذا الشخص يعني قد يكون ملاك يظهر في شكل رجل أو في شكل إنسان ويكلمه. فلما تلاقوا في الكتاب المقدس يقول لك أي نبي يقول قال الرب أو قال للرب أو ما إلى ذلك، كيف قال دي موضوع بتاع دراسة، لكن في نصوص هناك النص اللي بيقول فيه ربنا لما في ناس آمنوا صاروا ضد موسى النبي، و أو لأخته مريم يعني قامت ضده، فربنا ما عجبوش الموقف، ومرة هارون نفسه قام ضد موسى، ده فضلا عن الشعب. وبعدين حتى بطرس الرسول يقول لك كما قاوم يلبيس وينبريس موسى، مين يلبيس وينبريس؟ ده أشار إليه العهد الجديد، لكن يمكن في العهد القديم ما نلاقيهاش بالأسماء كده. وبعدين حدث قرح ودثام وأبيرام هم قاموا بثورة ضد موسى، وقالوا يعني الأمة كلها مقدسة موسى ده طالع فيها وكده، يعني كان حصل هذا. وقال السبب أن موسى الحقيقة ربنا وصفه بوصف، ولكان رجل موسى أحلى من جميع الذين على الأرض، لأنه احتمل كثير جدا مضايقات بني إسرائيل ومن شكوكه ومن متاعبه. وظهرت مرة قاله الغيل خالص امحلي من كتابك الذي ذكرت. تعب قوي يعني، جاء وقت من الأوقات موسى النبي تعب من وسط النظريات والأفكار والبتاعه والاعتراضات والمعرفة ايه وده وده، يعني صعب جدا واحد لما يكون في موقف الرئاسة او المسؤولية الكبيرة. طبعا ما مش معقول ان الناس دي كأنها اغنام بتساق، ابدا ابدا. البشر ما اصعب، ما اصعب قيادة البشر، خصوصا لانه انسان، كل كائن عاقل، كل واحد له رأي وممكن يعني. فهنا عاوزين نقول ربنا حب يكرم موسى، فقال هارون موسى إن كان حد فيكم نبي فأنا عن طريق الأحلام والرؤى، إنما موسى أنا بكلمه وجه لوجه. ولذلك عاقب ربنا مريم فأصيبت بالبرص، أما هارون لأنه كاهن فربنا يعني حب يعفيه من هذا العقاب الجسدي، ولكن طبعا ربنا زعل من موسى من هارون لأنه تكلم على موسى. فهم دول اسمه إخواته يعني من عائلة واحدة، ومريم هي دي اللي يمكن أخذته من بنت فرعون وديته الأم عشان ترضعه، برضه آمن ضده يعني. يعني شوف قد إيه بيحصل هذا، وده شيء طبيعي بنلاقيه في كل العصور مع كل إنسان مع كل نبي. فالمهم يعني عاوز أقول إنه علم الأنبياء بيكون عن طريق الأحلام والرؤى بصفة عامة، وقد يكون في حالات خاصة إنه يسمع صوت فعلا من الله مباشرة، زي مثلا شاول لما سمع من المسيح مباشرة. مرة بيقول أنا كنت أصلي في الهيكل ده بولس فرأيته يقول لي، يعني إنهم لا يقبلون شهادتك عنه في الأرض، اطلع من أورشليم. ودي كمان يعني عشان كده ترك أورشليم في رحلة. يعني شوف كلمة كنت أصلي في الهيكل، طبعا يقصد الهيكل القديم، كنت أصلي في الهيكل وأخذت في غيبة، غيبة هي الإكستاسي، غيبة عن الحواس، إنه يلاقي نفسه إنه اختطف عقله ولم يعد حاسس بوجوده، زي ما قال مرة في الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم، تبقى حالة غيبة يسموها في التصوف وفي الرهبنة الغيبة عن الحواس أو غيبوبة، يعني يمكن بلغة تبقى حالة غيبوبة أو غيبة عن الحواس، إكستس هي في اللغة الأجنبية إكستس، وإكستس معناها إن الروح تبقى مختطفة مجذوب الإنسان، وده اللي حصل بولس رسول المختطف إلى السماء الثالثة وهو في الجسد، لكن بيقول أهل الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم. المهم بيبقى الواحد يعني لو حد فات عليه وقال أصبح خير ما يسمحوش، لأن عقله كله مختطف ومنجذب، لكن مع بقائه في الجسد يبقى العقل المتصل، وده اللي بيسموه يعني الاختطاف العقلي او الاختطاف الروحي، ان يبقى الانسان وهو في الجسد ولكن يبقى عقله مشدود مع بقائه في الجسد، يسموه في لغه العلوم الحديثه الطرح الروحي، الطرح الروحي، يعني هو موجود في الجسد ولكن روحه مشدوده. ودي طبعا يتم بقى الاخبار الروحانيين، وده اللي بيخليهم مثلا يشوفوا رؤى، كيف بيرى الرؤى؟ يراها بنفس الحاله. بطرس الرسول برضه يقول لك كان يصلي طلع فوق السطح وكان يصلي وبعدين شاف المنظر ده بتاع الملائكه اللي نازله من فوق. فده غير الرؤى، غير الاحلام، الاحلام يراها الانسان وهو نائم، انما الرؤيا يراها الانسان وهو صاحي او وهو يصلي او احيانا حاجه كده. ممكن نسميها السياحة الروحية، السياحة وهي مرحلة مقام المقامات الأخبار العالية لها معنيين، في السياحة الجسدية والسياحة الروحية. السياحة الجسدية وهي المرحلة السادسة من مراحل الرهبنة. المرحلة السادسة هي السياحة، تبص تلاقي أولا لا يرتبط بالمكان، فينتقل من مكان إلى مكان على قد ما يحس إنه هذا المكان أنسب له للنشاط الروحي. ولذلك زي ما قال الكتاب تائهين في البراري والجبال وشقوق الأرض، تائهين، هذا التوهان، تحرك ولا يرتبط بالمكان. وبعدين حاجة تانية، لا يرتبط بالقنية، ليس له كبار، ليس له فضاء، ليس له شيء يرتبط به إطلاقا، يعني متحلل، انحل عن كل هذه الارتباطات الجسدية. فده الناحية الجسدية في السياحة. وأيضا طبعا بيكون هؤلاء الناس في بعض الأحيان لهم رغبة أنهم مثلا يصلوا في الكنيسة أو يحضروا القداس أو يتناولوا من القربان المقدس، فبيحصل أنهم جسديا بقى بيتنقلوا. والاختطاف بالجسد ده مذكور حتى في الكتاب المقدس، الاختطاف بالجسد أنه ممكن ينتقل، بس ده عن طريق طبعا مدام هو في الجسد يبقى النقل هنا عن طريق ملاك، يشيله ملاك أو يشيله قوة روحية، لكن ما يقدرش ينتقل بنفسه أبدا، بس برغبته فبتيجي قوة روحية. المهم يعني أنه بنقول علم الإنسان أو علم الأنبياء علم محدود وعلم مفاضل عليه، ما هوش منه، ما هوش فيهم، إنما مفاض عليهم، إما عن طريق حلم أو رؤية أو يشوف شخص أو يسمع صوت أو ما إلى ذلك. نشوف هنا سيدنا المجد المسيح بالنسبة للحاضر البعيد، بيقول الإنجيل إنه لما أتى إلى كفرنحوم ادان الذين يجدون الدرهمين الى بطرس وقال له اما يؤدي معلمكم الدرهمين، اللي هي الجبايه او الجزيه. قال بلى، بلى دايما اجابه يعني معناها نعم، بس حاله ما يكون في نفي قبلها أما. فقال بلى. ولما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ما تظن يا سمعان ممن يأخذ ملوك الأرض الخراج أو الجزية، أمن بنيهم أم من الغرباء؟ قال من الغرباء. كان عمل طبعا يعني فلسطين في الوقت ده كانت خاضعة للحكومة الرومانية، فكان بيجبى من كل واحد جزية وتعطى للحكومة. ومن هنا كان في ناس يسموهم العشرين، طبقة العشرين كانت مكروهة جدا من اليهود، بيعتبرهم خونة لأنهم هم من اليهود ولكن عملاء للحكومة الرومانية، فكانوا ياخدوا من كل فرد عشر ما يملك. من هنا جاءت كلمة عشرين. ولكن هذا العشر يعطى للحكومة أو تأخذ الحكومة الرومانية، وعليه في مقابل هذا الحكومة الرومانية تعطي الحق لهذا العشار أن يجمع ما يشاء، حتى لو أخذ كل ما لهذا الإنسان. يعني الحكومة ليها تأخذ العشر، الحكومة الرومانية، ولكن أعطت لهذه الطبقة ممن كانوا يسمون بالعشرين وهم من اليهود الحق أن يجمع ما يشاء، بل بتعطيه عساكر عشان يمكنوه من أن يجمع ما يشاء، ويضرب من يضرب ويأخذ من يأخذ ويغتصب من يغتصب. من أجل هذا كان العشرين قساة وكانوا مقرومين بقسوتهم وتجبرهم، وأيضا يعتبر خونة لأنهم من البلد ومع ذلك يتعاملون مع الحاكم المستعمر وهو الحكومة الرومانية في هذه الحالة. وكان دائما كلمة عشان تقابل يعني مقترنة بالخاطر أو الخطأ، يقول العشرين والخطأ، وعشان كده كانوا يعني يستعجبوا إزاي المسيح مثلا دخل بيت زكا، وكيف يدخل بيت رئيس العشرين اللي هو يعني الرجل المقروب والمعروف بقسوته. فالمهم يعني انه جبات الضرائب دول كانوا بياخدوا الجباية او الجزية من كل يهودي او من كل يعني انسان في فلسطين ويعطى للحكومة الرومانية. فهنا دول كان درهمين، والدرهمين تقريبا يقابل 20 سنة يعني تقريبا يقابل 20 سنة. حتى عرفت عند اليونان الدراخمة، الدراخمة برضو كانت تقابل، كانت تقابل 20 سنة بالدرجة طبعا على جميع. المهم المسيح سبق سمعان لما دخل البيت، المسيح سبق وقال يا سمعان ممن يأخذ ملوك الأرض الخراج أو الجزية، أم من بنيهم أم من الغرباء؟ طبعا سمعان كان جاي يكلم المسيح، المسيح سبقه فأدبا تأدبا يعني لم يتكلم هو، لم يتكلم المسيح الأول، هو أنصت قبل أن يقول له ما قاله جبات الضرائب أو جبات الخراج أو الجزية. قال من الغرباء، قال له يسوع فالبنون إذا أحرار. هنا الحقيقة أحرار هنا يمكن الترجمة العربية الأدق أن تقول معفيون، اللغات الأجنبية يقول لك فري يعني معناها مجانا. فهنا يعني البنون معفيون يعني ملوش ان يدفع للمواطن، ولكن لئلا نعثرهم عاوزين فلوس اديله فلوس، ما عملش مشاكل عشان، ولتدل على النظرة الحقيرة التي ينظر بها المسيح إلى الأمور المادية، يعني ما يحبش انها تكون موضع جدل وموضوع المناقشات وموضوع بتاع ده، لأنه الإنسان أمامه أمور أخرى أهم. فقالوا لئلا نعثرهم وندخل معهم في مشاكل روح امضي إلى البحر، هنا البحر بحر الجليل اللي هو بحيرة طبرية، وسمي طبرية نسبة لطباطس قيصر، كنوع من أنواع التكليف زي ما يقولوا النهاردة، يعني أي حاجة يقول لك بحيرة ناصر يعني. فسمي بحيرة طبرية لكن هو بحر الجليل. فلسطين كانت ثلاث مقاطعات، الجليل في الشمال، السامرة في الوسط، اليهودية في الجنوب. وسميت أيضا بحيرة جنيسار عند اليونان سموها جنيسار، فهي هي واحد هي بعينها بحيرة طبرية هي جنيسار هي بحر الجليل. وكلمة بحر دي زي بحيرة هي بحر طبعا، أنا في الدين بتاعنا نقول البحر. قال له اذهب إلى البحر وألقي صنارة والسمكة التي تطلع أولا، افتح فاها تجد إسطارا أعطهم عني وعنك. الإسطار ده عملة في الوقت ده كان يقابل البعثة بالضبط، يعني الشيء المطلوب. لكن شوف التفاصيل، أولا علم وهو في البيت بالنقاش أو الجدل اللي جرى ما بين هؤلاء الجباه وما بين سمعان، وقبل أن يتكلم سمعان المسيح اللي قاله وقال له لئلا نعثرهم، ما لوش حكي لي حكاية إيه عارفها يعني، قال له اذهب الى البحر والقس النار هناك والسمكه التي تطلع اولا. شوف التفاصيل، السمكه التي تطلع اولا اول حاجه تطلع لك افتح بها تجد اصطاره. اللي يقابل اربع سنه هي اربع دراهم تقريبا. اعتهم عني وعنك، انا علي اثنين وانت عليك اثنين يبقى اربعه. يعني شوف هنا العلم والمعرفه كيف ممتده عبر يعني علم بالحاضر البعيد، الحاضر البعيد. وبعدين كمان لما قال له ارمس النار في البحر والسمكه التي تطلع اولا افتح بها تاني اسطاره. العلم بالتفاصيل والدقائق بتاع السمكه اللي هي تطلع الاول هتلاقي افتح فيها تلاقي اسطار اللي هو الاربع اسرار المطلوبه. برضه مره ثانيه بيروي الانجيل من جهه علم المسيح بالحاضر البعيد. احنا اتكلمنا في المحاضرات السابقة عن حكاية الماضي القريب والماضي البعيد، احنا دلوقتي بنتكلم عن الحاضر البعيد. جاءوا إلى كفر نحوم، ولما كان في البيت سألهم فيما كنتم تتباحثون في الطريق. هم دخلوا البيت ده بيتكلم تلاميذه يعني. فيما كنتم تتباحثون في الطريق؟ كانوا بيتكلموا. فصمتوا لأنهم كانوا يتباحثون في الطريق فيمن هو الأعظم بينهم. فعرف ايه اللي بدون يقول لك صمت ما تكلموش. فيما كنتم تتباحثون وانتم في الطريق وانتم تتكلموا في الطريق، عارف اللي هم قالوه. وبعدين اجابهم وقال لهم يعني انه لم يريدوا ان يكون الأعظم بينكم فليكن خادما للجميع. وبعض في قصة المرأة السامرية لما رفضت هي وقالت له كيف تطلب مني أن تشرب وأنت يهودي وأنا سامري واليهود لا يخالطون السامريين. وشرحنا احنا ليه العداء ده مع الناس السامريين ده جزء من المقاطعات اليهوديه. لانه اهل السامره انتوا عارفين انه بعد عهد سليمان الحكيم او سليمان ابن داود، ابن سليمان كان اسمه رحبعام اللي هو جاء بعد سليمان وكان ملك احمق. فجاء إليه بنو إسرائيل قالوا أبوك يعني غلظ علينا فيعني عاوزين تترفق بنا، يعني كانوا بيقولوا يعني عاوزين تترفق بنا. يعني سليمان كان أو مثلا فأخذ رأي الشيوخ شيوخ الناس فقالوا له انت فعلا ترفق بالناس دي وان انت يعني لينت معهم هتكسب. استشار الشباب، الشباب قالوا له يعني لو انت استجبت لهم هيركبوك، لا لازم ترد عليهم رد ناشف. فتقول لهم ابي ادبكم بالصياد انا اؤدبكم بالعقاب، يعني يغلظ لهم القول. فهو ترك حكمه الشيوخ واستجاب لحكمه الشباب اللي هو رحم عنه. فقولوا بني اسرائيل او الشعب يعني لانهم طلب منهم مهله ويرد عليهم فجم حسب الوعد. فقال لهم ابي ادبكم بالصيام انا اؤدبكم بالعقار. قالوا إلى خيامك يا إسرائيل. فنالوا بالقسام 10 أسباط ومن 12 صف، 10 أسباط انفصلوا عن رحبعان وأسسوا مملكة لوحدهم، عرفت بملكة مملكة إسرائيل وكانت عاصمة السامرة. لم يبقى مع رحبعان إلا 6 يبوس، وبعدين 6 الكهنة، لأن 6 الكهنة ده الواحد. ومن هنا جاءت كلمة اليهود، لأن يهود دي من 6 يهوذا، يعني ده التسمية الأصلية لكلمة يهود جاية من 6 يهوذا، لأنهم بيعتبروا نفسهم حب بني إسرائيل الخلص أو الأطهار أو يعني الأنقياء، يعني في تبعيتهم للشريعة. فأصبحت في مملكة تانية غير المملكة اللي في أورشليم، في مملكة أخرى في السمرة، وأصبح ملوك. ووصفوا في الكتاب المقدس أن الغالبية العظمى بتاعت ملوك السمرة كانوا أشرارا عبدوا آلهة أخرى، فحسب الأمر الإلهي وحسب المواعيد الإلهية وحسب الغضب الإلهي كان بيحصل أنه اعتداءات من ملوك ما بين النهرين اللي هم بابل وأشور، العراق وجنب منها أشور، فكان بيجوا يعتدوا أو يغزوا مملكة إسرائيل اللي هي مكة السامرة. فحصل إنهم أكثر من مرة كان يسبون من هذا الشعب إلى بلاد العراق وبابل وأشور المنطقة. ولزيادة في الإزلال، زيادة في إزلال هذا الشعب، بعض ناس من بابل وأشور من ملوك العراق وملوك اللي جنب منها، تكون يعني إيران، كانوا يبعثوهم عشان يسكنوا في وسط شعب بني إسرائيل في السامرة. وطبعا دول كانوا بيعبدوا آلهة أخرى غير الله، فحصل نوع من أنواع فساد العبادة. أصبحت العبادة في السامرة أو في المنطقة دي بتاعت المقاطعة في السامرة عبادة خليط، فامتزجت فيها عبادة الإله الواحد بعبادة آلهة أخرى اللي هي العبادة الوثنية أو الصنمية. اليهود الخلص بقى بتوع أورشليم وبتوع المنطقة اللي هي القطعة الجنوبية كرهوا هؤلاء السامريين واعتبروهم هراطقة أو خوارج، وعاملوهم معاملة عدائية، ومنعوهم أنهم يجوا يسجدوا في أورشليم في الهيكل بتاع أورشليم. بل أكثر من هذا، منعوا مخالطتهم لدرجة المرأة السامرية بتقول واليهود لا يخالطون السامريين. إزاي كمان بتطلب مني أن تشرب؟ قال لها أعطيني لأشرب. كيف تطلب مني أن تشرب؟ يعني شوف لأي درجة وصلت مسألة العداء بين اليهود اللي هم أهل اليهودية تحت وبين مقاطعة السامرة، إنه مجرد أنها تطلب منه يطلب منها أن تشرب ده اعتبرته شيء غريب. كيف تطلب مني أن تشرب؟ وأنت يهودي وأنا سامري، واليهود لا يخالطون السامريين. وده الطرد زي ما احنا شرحنا قبل كده، خلى هؤلاء الناس اضطروا راحوا بنوا هيكل آخر على جبل جرزيم. عشان كده يعني هي سألت، قالت له آباؤنا، تقصد آباءها هي، سجدوا في هذا الجبل، بتشير إلى جبل جرزيم. أنا بشرح كتابي لأنه يعني المتحدث التلفزيوني ديني في التلفزيون أخطأ جدا وشوه الموضوع وبعدين فسروا التفسيرات عجيبة جدا. أنا بشرح. قالت له آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، تقصد جبل جرزيم، لأنه هم والنقطة دي لازم تبقى معروفة، انه لان اليهود الخلص بتوع المقاطعة اليهودية الفحل دي في عاصمة أورشليم منعوهم من ان يدخلوا هيك باعتبار ان دول ناس يعني ديانتهم ما هيش نقية، لألا طبعا يعني الناس التانيين يتعيدوا منهم او شيء من هذا القبيل، فنوع من انواع اظهار السلطة ومنع اليهود العاديين انهم يختلطوا بهؤلاء السامريين لألا يفسدوهم من العبادة بتاعتهم، فمنعوهم انهم يأتوا الى الهيكل، فاضطروا انهم يبنوا هيكل اعظم في على جبل جرزيم. فهي بتقول آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، تقصد جبل جرزيم، وأنتم تقولون أن في أورشليم ينبغي أن يكون السجود، فألا هل تأتي ساعة وهي الآن حاضرة حين الساجدون الحقيقيون لا يسجدون لا في هذا الجبل ولا في أورشليم؟ يعني يقصد أنه الديانة هتبقى غير مرتبطة بالمكان، وأن ممكن يكون السجود في أي مكان آخر. وعشان كده تلاقوا الكنيسة المسيحية لم تعد كنيسة عنصرية، اليهود يعني يحتفظوا بالعنصر وبالمكان، ودي طبعا ده أشار إليه إشعياء النبي لما قال يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، فكان دي نبوءة عن الكنيسة المسيحية اللي تكونت في أرض مصر. لكن هم اليهود في الوقت ده لازم مرتبطين بالمكان، وهذا السبب هم دلوقتي حرصهم الحالي على فكرة انه لازم الهيكل ولازم الهيكل يتبني وما الى ذلك، كل ده اللي في ذهنهم بس انه لازم يكون في هذا الهيكل بالذات. المهم يعني انا بس بشرح التالي عشان اسيء فهمها واسيء تفسيرها. فبعد كده المسيح قال لها بيقول لها يا امرأة لو علمت عطية الله ومن الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء ينبع إلى حياة أبدية. لو علمت عطية الله ومن الذي يكلمك لطلبت أنت منه، يعني كنت أنا بطلب منك دلوقتي، لكن لو علمت عطية الله ومن الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء ينبع إلى حياة أبدية. هي قالت بقى اعطيني هذا الماء لألا حتى لا آتي وأستخدم، يعني طبعا مشكلة أنها تترك مكانها وتيجي تعمل البير وتطلع من البير، طبعا حاجة متعبة، ما دام أنت عندك الماء طب اديني منه. قال لها اذهبي وارعي زوجك، اذهبي وضعي زوجك. قالت له ليس لي زوجة. قال لها صدقت، يعني مدحها على حتة معينة عشان يرفع من نفسه من معنويتها. ده الأسلوب الرائع بتاع المسيح، بدل ما يشتمها وجد فيها فضيلة فأراد أنه يثني على فضيلتها، فقال لها صدقت قلت الحق، لأنه كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجي. يعني في واحد معاه النهارده لكن ما هو زوج الشباب، لكن كان لك خمسة أزواج بديها الماضي بتاعها، ويبدو أنه هو قال لها عن تفاصيل تانية عن حياتها لأن راحت لأهل السامرة وقالت لهم تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. كانش بس مجرد الحته دي بتاع كان لها خمسه ازواج والذي معها الان ليس هو الزوج الشرعي، هنا قال قال لي كل ما فعل. العاد هذا هو المسيح. هنا بتقول يعني انه كون المسيح يقول لها كان لك خمسه ازواج، يعني بديها معرفة بالماضي بتاعها، معلم ده كان اللقاء الأول بها، ما كانش في أي معرفة سابقة، وده جاء على طول من يعني ما دخلش السابقة خالص، لم يسبق له أن دخل السابقة، ده جاء من اليهودية والتقى بها على البئر. كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن من الحاضر بقى، الحاضر بقى بتاعها الآن ليس هو زوجها. حاجة تانية تشير برضو إلى معرفة المسيح بالحاضر البعيد، إنه لما مرض لعازر، لعازر كان في بيت عنيا، وبيت عنيا دي إحدى القرى التي على جبل الزيتون اللي هو يعني قريب من أورشليم مسافة 2 ميل. المسيح لما مرض لعازر كان في مكان آخر بعيد اسمه بيت عبرة في عبر الأردن، يعني الجزء الثاني من مرض الأردن، العبر يعني شاطئ آخر من الأردن. ف علم بمرض لعازر بل علم بموت لعازر على بعد المسافات، وفي واحد راح له برسالة من قبل أختي لعازر اللي هما مرثا ومريم. الرسالة بتقول هو ذا الذي تحبه مريضا، هو ذا الذي تحبه مريضا بس كده. فممكن يعني يكون علم بموجب هذه الرسالة، لكن بعد شوية قال لهم لعازر حبيبنا قد نام. ما كانش يقصد النوم العادي، يقصد مرض، يقصد الموت، لكن هو بيشبه دايما الموت بالنوم لأن في قيامة بعد كده. فهم التلاميذ قالوا إن كان قد نام فهو يشفى، معروف يعني المريض اللي يبقى مريض وعنده أرق يبقى المرض مستحيل، لكن لو نام يعني بيكون ده علامة الشفاء. إن كان قد نام فهو يشفى، المهم لعازر قد مات. لما ما فهموش يعني قال لهم لعازر قد مات، وأنا أفرح لأنكم لم تكونوا هناك لكي تؤمنوا. المسافة الزمنية يومين، المسيح قال لهم أنا أذهب لأوقظه، فلي التلاميذ كما عارفين اليهود عاوزين يقتلوه وما إلى ذلك، قالوا لنذهب نحن أيضا لنموت معه، يعني نموت مع المسيح لأنه حيموت قطعا يعني من فعل اليهود. المهم لما دخل راح المسيح ووصل إلى خارج بيت عنيا، كان لعازر له 4 أيام في القبر. اليوم اللي فيه طبعا أرسل الرسول كده، وبعدين المسافة أخذت يومين 3 أيام، وبعدين المسيح لما جاء. فهنا يعني تمام من المواقف اللي فيها المسيح وهو على بعد بعيد علم بموطن عازر وقال أنا ذلك لأنقذه، وفعلا أقامه من بين الأموات. لعازر الأول أنهم حبيبنا قد نام لكني أذهب لأنقذه، قال لهم تلاميذه يا رب إن كان قد نام فهو يشفى، إنما قال يسوع عن موته فظنوا أنه يكون عن رقاب النوم. حينئذ قال لهم يسوع صريحا لعازر قد مات، وأنا من أجلكم أفرح إني لم أكن هناك لتؤمنوا. طيب نقف عند هذا، نكمل بعض.